الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. كلام مكان في بيان الفرق بين التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي، لأن هذه المسائل الثلاث تجتمع في مورد واحد وهو مورد التعارض من وجه، فكيف نميز إذن بين هذه المسائل الثلاث؟ نحن أجبنا باختصار ما سميناه بسر المهنة، لكنه بدأنا مع ما يقول المصنف، والمصنف يقول أن الخطابة تتعلق بالعناوين، لكنه تتعلق بالعناوين كطريقة للمعنونات، يعني المطلوب أولا وبالذات، والمطلوب حقيقة والمعنون، لأن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الخارجية المعنون الركوع وسجود وتكبيرة وقراءة، وليس عنوان الصلاة الموجود في الذهن، فالمطلوب أولا وبالذات هو المعنون، لكن لما كان تعلق الخطاب مباشرة بالمعنون غير ممكن لوجوه ذكروها، فجعل الخطابات تتعلق بالعناوين كعامل مساعد، هالعنوان يوصل الخطاب للمعنون ثم يسمى ويزول، هذا دور العنوان. لكن يقول توسط العنوان في نقل الخطاب الى المعنون يكون على شكلين، تارة العنوان يراد للمتكلم بكل ما لمعنوناته من تفاصيل وخصوصيات ومميزات، كأن دلل المولى أكرم العلماء، قلت له العلماء يعني حتى الحوزة دلعي، حتى لو بالكينيا دلعي، حتى لو كذا قلت ليش له زايد أكرم حتى لو كانوا فاسقين. فهذا إذا يريد خطاب عام شامل لكل مصادقه مهما كانت معنوناتهم، هذا النحو الأول. والنحو الثاني أن يطيل خطاب على عنوان، والعنوان بحد ذاته ككل شامل لأفراد عديدين، بس تنوع الأفراد من حيث الخصوصيات والمميزات من الحوض للمولى. المولى ناظر مجرد الطبيعة، أنا قلت لك صلي، أريد منك تصلي صلاة في الخارج تحقق مصداق لعنوان الصلاة، ما ناظر إلى أن الصلاة بها ترى صلاة في المكان المقصود، وصلاة في المسجد، وصلاة في البيت، وصلاة في الحمام، وصلاة مثلا الى اخره، ملا، وانما داي الان اريد عنوان الصلاة تحقق بالخارج، اريد طبيعية الصلاة، وهل طبيعية تحقق بالفرد في الخارج؟ يبقى هذا العنوان كان عنوان كلي ينطبق على افراد عديدين، هذا ما يعني على ان الافراد العديدة مرادة للمتكلم، لانه متى تكون الافراد العديدة مرادة للمتكلم؟ اذا المتكلم ناظر الى تعددها وناظر الى تباينها والى اختلافها بالمميزات ومع ذلك ارادها. اما اذا هو اراد مجرد العنوان، مجرد ان تحقق هذا العنوان بفرد في الخارج ومناظر الى خصوصيات هذه الافراد في الخارج، فهذا الشكل الثاني من اشكال الخطاب. بالشكل الاول يقول لا نضايقك ان تسميه العموم الاستغراقي، علقنا في التعليق بسيط، قلنا لا ينحصر العنوان الاول بالعموم الاستغراقي، وان كان العموم الاستغراقي هو اكيدا من العنوان الاول، من يقول اكرم العلماء يعني كل العلماء بكل ما لهم من خصوصيات، فالعموم الاستغراقي من اشكال النحو الاول ومن مصاديقه، لكن لا ينحصر العنوان الاول النحو الاول بالعموم الاستغراقي، وانما اضفنا لعنوان اخر وهو ما سميناه بالاطلاق اللحاظي، كما لو قال اكرم عالما فمطلق ما به عموم استغراقي، والمطلوب هو فرد واحد اكرم عالما، لكن كأنه سألناه عالما يعني حتى لو كان كذا قري، حتى لو كان كذا، حتى لو كان فاسق ما يخالف، عارف تكرم فتى عالم، لأني نظرت لما أعلن أن أكرم عالما خلاص والعالم ينطلق. فشوف هذا رغم أنه مو أمم استغراقي وإنما إطلاق على عموم بدلي هنسميه، ومع ذلك يمكن ان يكون على النحو الاول. فالمناط اذا في التمييز بين النحو الاول والثاني هو هل ان تباين الافراد في الخصوصيات ملحوظة للمتكلم واخذها بنظر الاعتبار ومع ذلك اطلق، او عمن، العمن بالعموم الاستغراق اللي يذكره واطلق بالاطلاق اللي حاضر، ام ان لا شمول العنوان للمعنون لمجرد ان العنوان كله ينطبق على كثيرين، مو ان المولى ارادها الكثيرين هذا، وانما نظر الى هالعنوان اريده يتحقق بالخارج. فمن يقول لك صلي، هذا اراد منك ابي عيسى اللي يتحقق بفرد خارجي واحد، يبقى هذا يروح يصلي في المكان المقصود. يقول الثاني قلت لك صلي، قلت لك صلي في المكان المقصود، عرفت منك تحقق مصداق الصلاة في الخارج وتحقق طبيعي الصلاة في الخارج، لكن ما قلت لك تجيب لي صلاة في المكان المقصود، لأن المتكلم ما لاحظ كل الأفراد بكل ما لهم من تباينات واختلافات. بينما لو قلت لك أكرم العلماء ولم يخص بواحد واحد، وأكرمت العالم الفاسق ما لاحظ يحسد عليك، انت قلت لي اكرم العلماء، استغرق كل العلماء بكل ما لهم من خصوصيات. فذم النحوين اذن الاول والثاني اللي تقدمت، وقرأنا ايضا ان سطر واحد يقول في هذه الصورة، وقلنا ان التعارض انما يكون في مقام الجعل والتشريع، يعني في مقام الجعل والتشريع، ان هيك خطابان ما يمكن يصدرن من المولى. المولى يقول لي اكرم العلماء مهما كانوا ولو كانوا فاسقين، وبالمقابل يقول لي لا تكرم الفساق مهما كانوا ولو كانوا عالمين. مولانا بصرت هافت في كلامك، كان العالم الفاسق شرح اخذ حكمه من الخطاب الاول لو من الثاني، فهافت هذا في كلام المولى. فشوف التكاثر صار في مقام الجعل والتشريع، انت كلام ليس يصدر من المولى، يبقى انها التكاثر ما صار في دلالة المطابقية، لانه من يقول اكرم العلماء لا تكرم الفساق، بين دلالة المطابقية شنو وجه التكاثر؟ هذا موضوع مباين لهذا الموضوع، ماكو تكاثر، لكن صار التكاثر على تعبير بالالتزامية، قولك اكرم العلماء كل العلماء ولو كانوا فاسقين، ولا تكرم الفساق كل الفساق ولو كانوا علماء، هل ولو كانوا ولو كانوا، صار التنافي والتكاذب بينها. فالتنافي اذا صار في مقام الجعل والتشريع، اي انه هج خطابين مثل يصدر من مولاه، لان هذا يعتبر تهافت في الكلام، والمتكلم حكيم وما يمكن يحصل تهافت في كلام. فهذا هو المناط اذا في باب التعارض، والا هم يجتمعون ثلاثتهم التعارض والتزاحم واجتماع الامر، يجتمعون في شيء واحد وهو التكاذب، كلها متكاذب، المتعارضين متكاذبين والمتزاحمين متكاذبين، واجتماع الامر والنهي متكاذبين، لكن الفرق ان تكاذب التعارض يكون في مقام الجعل والتشريع والصدور، اي هيك خطاب ما يمكن صدوره من المولى. تقول لي اكرم العلماء وانت ماخذ كل خصوصيات العلماء ولو كانوا فاسقين، وتقول لي لا تكرم الفساق كل الفساق ولو كانوا علماء، هذا تهافت في الكلام وتكاذب، وقبيح بالمولى ان يصدر منه شيء. فهذا ايضا خلصنا المناط في التعارض. يقول والتحقيق ان التعارض بين العامين من واجه انما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية، يعني قد يكون تسامح تسمية دلالة التزامية، ولا ليس دلالة التزامية، يعني التي يسمي تضمنية، لأنها ولو تضمنية، يعني أنه من يقول أكرم العلماء لفظ العلماء مستغرق لكل أفراده، ومن دلالته التضمنية شمولا للفاسقين لأنهم يعني مشمولين بالعنوان. فدلالة التزامية تسمية، تعالى كن محافظ على تسمية المصنف، قصد بالدلالة التزامية هاي انه قولك اكرم العلماء يعني كل العلماء ولو كانوا فاسقين، هل ولو كانوا فاسقين يسمى دلالة التزامية. فاذا انما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة التزامية على انتفاء حكم الاخر، قولك ولو كانوا فاسقين ينافي، لكن يقول لا تكرم الفساق، ولا تكرم الفساق ولو كانوا علماء، هل ولو كانوا علماء منافق جن آخر يقول أكرم العلماء فالتنافقات ومن أجلها يتكاذبان وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان فماكو تكاذب بين أكرم العلماء لا تكرم الفساق فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول أحداهما نفي مدلول الآخر فليس التنافي بين المدلولين المطابقين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات لا بالذات أو لا بدلالة المطابقية وإنما بالعرض أي بواسطة والواسطة ما هي قبل أربعة أكثر قال بسبب هاي كلمة بسبب دلالة هاي هي الواسطة اللي جعلت التكالب عرضا شنو عرضا يعني بواسطة فالواسطة هي شنو بسبب دلالة كل من وابدة التزامية على انتباع حكم الآخر فبواسطة صار التنافي بينهما والواسطة هي دلالتهم الالتزامية وإلا بحسب ومن هنا يعلم أن هذا الفرض وهو النحو الأول وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول أي أنه مأخوذ فيه كل الأفراد بغض النظر عن تباينات في الخصوصيات والمميزات قال هذا النحو الأول هو مورد التعارض بين الأدلة ينحصر في كونه النحو الأول موردا للتعارض بين الدليلين فمورد التعارض بين الدليلين هو النحو الأول من أنحاء الخطاب لكن هل النحو الأول من أنحاء الخطاب بما يمكن تصوره في العموم الاستغراقي ويمكن تصوره حتى في العموم البدري قال ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه في النحو الأول لأن التزاحم يكون بعد الفراغ من تمامية الدليلين بكل شروطهم وظروفهم مجرد نمتثلهم نقع بالتزاحم أما الآن إذا في مقام الجعل والتشريع ما تمت هذه الأدلة فبعد ما تصل النوبة إلى مقام الامتثال حتى نتصور التزاحم إنما التزاحم يكون في مقام الامتثال أنا لا أستطيع أن أمتثلهما معا هم من هم تمتثلهما معا هم بالتعارض تساقط وانتهى مفعولهم من هم ذا اللي تقول أنا ما أقدر أمتثلهما معا فهذا النحو الأول ما دام سقط بالتعارض لأن القاعدة في الدليل متعارضا تساقط إذا تعارض تساقط شوف فإذا تساقط الدليلان بعد ما وصل الكلام إلى مقام الامتثال حتى تقول هذا تزاحم أنا أسوي الأمر لأنه والأمر لأنه سقط أثنيناتهم يقول ولا تصل النوبة ما دام التعارض متحقق بين الدليلين بعد لا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين في هذا المورد وهو النحو الأول لأنه من موارد التعارض والتعارض متقدم رتبة على التزاحم واجتماع الأمر والنهي لأن أول مرتبة الخطاب ثم الامتثال كان في مرتبة الخطاب متقدم رتبة على الامتثال هو هاي فأنت تقول أكرم العلماء ولو كانوا فاسقين وهنا تقول لا تكرم الفساق ولو كانوا عالمين هذا العالم الفاسق ايش راح ناخذ حكمه من الدليل الاول ولا من الثاني وبالنحو الثاني هم شامل هو لذلك قلنا انما التعرض يتصور بالنحو الاول لاجل هذا الشمل الموجود اما النحو الثاني ما يتصور بالتعرض لان من قال لك صلي قلت لك صلي بس ما قلت لك حتى في المكان المخطوب وقلت لك لا تخطب بس مو قلت لك شامل حتى لمورد الصلاة تمام الأولى فإنما نشأ التعارض لأجل الشمول مالتهم والأول بشموله شامل لمورد الاجتماع يعني مع من وجه فالأول بشموله شامل لمورد الاجتماع والثاني بشموله شامل لمورد الاجتماع فصار التكاذب بين الدليلين وأدى إلى تساقط في مادة الاجتماع يبقى هذا الأول حجة في مادة افتراق والثاني حجة في مادة افتراق تساقطا متساقطا نهائيا تساقطا في مادة الاجتماع وبقي الدليل الأول على حجة في مادة افتراق وهو إكرام العلماء عدا الفساق وبقي الثاني على إطلاق في مادة الافتراق وهو حرمة إكرام الفساق فيما عدا العلماء أو إنما التكاذب والتساقط حصل في مادة الاجتماع بس فإذن إنما صار التعارض منحصرا في المورد الأول من أجل هذا ان المورد ما دام النحو الاول بشمول لكل الافراد مهما كانت خصوصياتهم بما فيهم افراد الخطاب الثاني، والخطاب الثاني شامل لكل الافراد بما فيهم افراد الخطاب الاول، فحصل التكالف في مادة الاجتماع ونشأ التعارض. اما النحو الثاني ما بي تعارض، يعني قلت لك صلي بس ما قلت لك حتى في المكان المخصوص، وقلت لك لا تخطب بس ما قلت لك حتى في حال الصلاة ام لا تخطب، فما كنت تعارض ولا تكاذب اذا بين الدليلين من النحو الثاني، وانما يكون التزاحم او اجتماع الامر والنهي. هاي هذا قلنا استبهاره، هاي حسب الاستبهار، وهذا الاستبهار قلنا ليس هذا محل الكلام فيه. يقول ولا الى النزاع في جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه، يعني ان المسألة ما دامت النحو الاول موردا للتعارض فلا تصل النوبة الى المسألتين الاخرين وهما التزاحم واجتماع الامر والنهي، لان ذن المسألتين اثنين هم موردهم الامتثال وليس الصدور والتشريع، موردهم التكاذب في مقام الامتثال، والان ما وصل السر الى مقام الامتثال لان الامتثال فرع وجود خطاب حتى امتثله، والان بالتعارض سقطن الخطابين. لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض، القاعدة الأولية في باب التعارض وتأتي إن شاء الله بالجزء الثالث، ثالث لا بالرابع الثالث، لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض وتساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء مادة الاجتماع بين الخطابين، فيسقط وجوب الإكرام في العالم الفاسق، يسقط وجوب الإكرام ويسقط حرمة الإكرام، يسقط وجوب إكرام العالم ويسقط حرمة إكرام الفاسق في العالم الفاسق، كلا الخطابين يسقطان لأجل التعارض، فلا يحرز فيه الوجوب ولا الحرمة، كلاهما تعارضا تساقطا، فلا يحرز هذا الخطاب حتى امتثل ولا يحرز هذا الخطاب حتى امتثل. قال ولا يفرض التزاحم او مسألة النزاع في جواز الاجتماع الا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء حجيتهما بالنسبة اليه، وقد علمت انه في مورد التعارض يسقط الدليلان عن الحجية، فهذا الدليل بس يشمل مادة افتراقه، وهذا الدليل بس يشمل مادة افتراقه، مادة الاجتماع تساقطت منهم، وقلنا ان التزاحم اجتماع الامر والنهي لا يكون الا في مورد يجتمع فيه الدليلان، حتى اجي اقول يمكن اجتماع الامر والنهي لو ما بقى امر ونهي، سقط بالتعارض بعد ما نعلم الحديث عن اجتماع الامر والنهي او الحديث عن التزاحم اللي هو فرع الامتثال، ما بقى امر ونهي حتى تمتثلهم. يقول ذن المسألتين التزاحم والاجتماع انما هي فرع شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء حجيتهما الدليلين بالنسبة الى مورد الالتقاء، وفي مورد التعارض ما يبقى شمول للدليلين لمادة الالتقاء، وانما هذا الدليل يشمل مادة افتراق وجوب الاكرام يشمل العالم غير الفاسق، وحرمة الاكرام يشمل الفاسق غير العالم، كل من يشمل بس مادة الافتراق، وتبقى مادة الاجتماع بلا لا هذا الدليل ولا هذا الدليل، اي انه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع. يقول وان كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الثاني بان المطلوب شنو الطبيعة، ان تحقق الطبيعة الخارج، مناظر المولى الى الخصوصيات وما خنها بالخطاب، ما عبرنا عنه شنو اطلاق الذات مقابل النحو الاطلاق لحاضي، يعني ان المولى ملاحظ التكثر في الخصوصيات والمميزات واخذها بالخطاب، اما الخطاب الثاني ما ملاحظ المولى التكثر بالخصوصيات واخذها بنظر الاعتبار، يبقى هو اللفظ بذاته كلي ينطبق على كثيرين، هذا ما يفيدنا في تحقق الاطلاق والشمول لكل الافراد، لان الاطلاق لا يمكن التمسك الا عندما يكون مرادا للمتكلم، اما هذا الاطلاق المستفاد من اللفظ نفسه من دون ان يكون مرادا للمتكلم، لا هذا ما ينفعنا الإطلاق. فاحنا ما ننكر أن النحو الثاني العنوان هم كلي هم ينطبق على كثيرين. هذا العنوان الثاني ما دام عنوان، عنوان كلي له عنوانات كثيرة، لكنه ما مراد للمتكلم، أو ما يمكن أن تتمسك بإطلاق لشمول مادة الاجتماع، ولا الخطاب الأول هم تتمسك بإطلاق لشمول مادة الاجتماع. ولا ما ملاحظ المولى هذا التكثر. يقول وإن كان العنوان مأخوذا عن نحو الثاني فهو مورد التزاحم ومسؤول، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ. وذلك مثل قوله صلي، لأن قلنا أن مورد ليش ولا يقع تعارض، لأن التعارض قلنا مورده منحصر في الخطاب على النحو الأول، وهذا الخطاب على النحو الثاني فليس موردا للتعارض. مثل خطابه صلي، يريد منك أن تحقق طبيعي الصلاة ترك في الخارج، ما قل لك حتى الصلاة في المكان المقصود، مناظر له التكثر بالخصوصيات. يبقى هو نفس عنوان صلي، عنوان ينطبق على كثير صحيح، بس هالكثرة ما ملحوظة للمولى حتى تؤاخذ بيها. كذلك قل لك لا تغصب، بس مو قل لك لا تغصب حتى لو استلزمت الصلاة أن تصلي في المكان المقصود، مناظر له الكفر. باعتبار أنه لم يلحظ المولى في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات، هذا باعتبار كأنه شرح ليش ولا يقع بين الدليلين تعارض. تقدر تختصر تقول لي أنه ليس من النحو الأول، وأنت قد حصرت التعارض في النحو الأول فقط، هو هذا ليس من النحو الأول. تقدر تجاوب هيكي أو تجاوب بالتفصيل. يقول باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد، ما ماخذه هيكي المولى، بينما بالنحو الأول ماخذه. يقول لك أكرم العلماء ولو كانوا فاسقين، لا تكرم الفساق ولو كانوا علماء. هل لحاظ للتباين بالمميزات المعبر عنها بولو؟ هي من هنا نشأ التعارض، هذا ما موجود من ناحية الثانية. المولى بس قال لك تحقق طبيعي الصلاة الخارج، مو ولو كانت في المكان المقصود، ما قلت هيكي. يقول وإن كان نفس العنوان في حد ذاته إشارة إلى ما سميتهم بالإطلاق الذاتي، شوف يقول وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد، لكن هذا ما ينفعنا في التمسك بإطلاقه لكي نشمل لجميع الأفراد، لأنه ما مراد للمتكلم هذا الإطلاق. شوف هذا اسم الإطلاق ذاتي، هو اللفظ بعنوانه صلي، لفظ صلي بحد ذاته كلي ينطبق على كثيرين، لكن هذا ما يكفي لتحقق الإطلاق، وإنما لابد من أن يراد للمتكلم. فإن قلت أنه إحنا في مطلب سابع كنا في أول الكتاب، هل الدلالة تابعة على الإرادة أو مو تابعة على الإرادة؟ فإحنا في حين قلنا أن الدلالة ما تابعة على الإرادة، مو المصلي، تعرف ضد المصلي. زين فشلون هنا تقول ممكن تمسك لأنه غير مراد؟ شوي ننمي عندكم ملكة الربط بين المطال، حتى شنو؟ حتى تكون سيطر على المطلب بشكل كامل، لا تجي تعالج من جهة وتغفل جهة أخرى. يحصل تهافت عند إذن في مبانيك وكلامك، لأن من قرأت الشيئان يعني أخذت على نفسي، شو أشوف نفسي كررت كم مرة غير مراد غير مراد، ما حد ذكرني على أنك عندما تكلمنا هل الدلالة تابعة الإرادة لولا؟ كأنك اعترضت على المصنف في حين المصنف قال الدلالة تابعة للإرادة، وأنت كأنك استشكلت من إطلاع الدلالة مو تابعة للإرادة. لأن في الشأن شو بعد عيدها الآن أنه لا، هذا لا يمكن لأنه غير مراد فلا يدل على الإطلاق، ومن تقلت الدلالة غير تابعة للإرادة، فشون دافع عن نفسي؟ أدافع عن نفسي بأنه مخل، أجيبك جهة أخرى أن الإطلاق مو له مقدمات حكمة تقدمت، ومن مقدمات الحكمة أن المولى في مقام البيان، فأدعي أنه بالنحو الثاني المولى ليس في مقام البيان من جهة التكثر بالخصوصيات والمميزات، ما ملاحظ هذه الجهة حتى تعتبر الإطلاق كامل. انما يكون اطلاق تام لو كان المولى في مقام البيان وبصدد البيان اللي عبرت عنه بالنحو الاول انهم لاحظوا وملتفت للخصوصيات واطلق كلامه، هذا صح يتمثل الاطلاق، لان لو يريد ما يريد الاطلاق لكان قيد قال الا الفساق، لكان قال الا الكذا. فملاحظ الكثرات والتباينات بينها بالخصوصيات وما ادرك اطلاق كلامه، هذا يريد الاطلاق. اما بالنحو الثاني هو من لاحظ التكثف بالخصوصيات، يعني المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد لكلامه اطلاق. فيقول وان كان نفس العنوان عنوان صلي عنوان لا تغتاب في حد ذاته واطلاقه شاملا لجميع الافراد، لكن قلنا هذا سميناه اطلاق ذات، اطلاق ذاتي ما ينفع انك التمسك بالاطلاق، يعني الاطلاق المستفاد من نفس اللفظ لابد ان يكون مرادا للمتكلم وملتفت الى المتكلم ولا ينعقد الاطلاق. اما اطلاق مستفاد من حاق اللفظ لا، هذا ما يمكن التمسك به. هل يسمنا اطلاق ذاتي؟ هذا القسم الثاني، اطلاق مستفاد من ذات اللفظ هذا ما ينفعنا، اطلاق اللحاظي الا ينفعنا. قال وان كان نفس العنوان في حد ذاته واطلاقه شاملا لجميع الافراد، بس ما ينفعنا شامل لجميع الافراد بما فيها مادة الالتقاء مع الخطاب الاخر، والخطاب الثاني شامل لجميع الافراد بما فيها، لا هذا ما يمكن الادعاء بالنحو الثاني بهيك شمولية، لان ماكو اطلاق لللفظ، وانما النحو الاول الذي كان فيه اطلاق يمكن ان نقول انه مطلق شامل حتى لمادة الاجتماع مع الخطاب الثاني، والخطاب الثاني مطلق شامل حتى لمادة الاجتماع مع الخطاب الاول. اما النحو الثاني ما بيه اطلاق شامل حتى يكون لجميع الافراد بما فيها حتى يحصل تكاذب على نحو التعارض، فانه في مثله يكون الامر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة، يريد منك ان تحقق مصداق من مصادق الصلاة الخارج، وامتثاله يكون بفعل اي فرد من الافراد، فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب، لان هالخصوصيات بين افراد الصلاة افراد الطبيعي المأمور به ما ملحوظة للمولى، ما قال لك صلي وان كان في مكان مخصوص، ما ملاحظ شيء تكثر بالخصوصيات، بس يريد صلي حق اخبرنا افراد الصلاة بالخارج، ليكون على وجه يكون دالا بالدلة الزامية على انتفاء حكم اخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد، ما قال لك هيك، هاي مو مثل اكرم العلماء ولو كانوا فاسقين حتى بهالدلالة الزامية تنفي حكم الخطاب الاخر وهو لا تكرم الفساق، فقال لك صلي حقق لفرد من افراد طبيعي الصلاة بالخارج، ما قال لك ولو في المكان المقصود، ما الخطاب ليس من هذا النحو انما من النحو الثاني. هو احدى القرائن، احدى القرائن على شلون اميزان هذا الخطاب من النحو الاول لو الثاني، واحدة منها انه اكو قرائن في مقام التخاطب وقدر متيقن في مقام التخاطب، اكو انصراف اكو ظهور اكو قرائن متصلة، هذه استنهارات تجي تدخل عوامل عديدة في ان تستنتج في الظهور المعين. زين، فاذا الامر خطاب الامر ليس فيه شمول حتى لمادة الالتقاء حتى ينفي بدلالته الالتزامية الخطاب الاخر، يقول وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب، فليس فيه ظهور للشمول لجميع الافراد حتى مادة الاجتماع مع الخطاب الاخر، ليس من قبل النحو الاول، النحو الاول صح كان هيك ان كل خطاب به شمول لجميع الافراد حتى الداخل في الخطاب الثاني فيكون نافيا له، والخطاب الثاني يكون به شمول لجميع الافراد حتى الداخل في الخطاب الاول فيكون نافي فيحصل، هذا نهج، هذا يتفرد من افراد الطبيعي ما ملتفت الى الشمول لجميع الخصوصيات، فعندما ماكو تنافي بينهما. وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب، فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة. وفي مثل هذين الدليلين ما حد اعتراض؟ ماكو اعتراض؟ ماكو اعتراض؟ من هنا من هنا نعبر المقطع الآخر. هي طبيعة الأمر في حقيقتها كطبيعة النهي، يعني أن الأمر صح يتحقق طبيعية بامتثال فرد في الخارج، بس النهي هم يتحقق الطبيعي مالته باجتناب فرد واحد في الخارج جميع الأفراد. فإذن شو نقيس الأمر على النهي؟ وهم جاب نفس الحكي نزل قلنا فالنهي ما يتحقق إلا باجتناب جميع الأفراد. فالنهي دائما من النحو الأول، النهي دائما من النحو الأول، وهذا ناشئ مو من الخطاب وإنما هي من طبيعة النهي. أن النهي ليس كالأمر، الأمر صحيح أن الطبيعي يتحقق بوجود فرد في الخارج، بس النهي عن كذلك يتحقق الطبيعي باجتناب فرد في الخارج لو اجتناب جميع الأفراد كل الأفراد. ها فكن مفرق بين طبيعة الأمر وطبيعة النهي. فالنهي دائما طبيعته استغراقية لأنه ما يتحقق طبيعي النهي إلا باجتناب جميع الأفراد، فمقايسة على الأمر ليس بصحيح. ها فقوله وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب، لا بل هو ظاهر في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة. أنت منهي عن الغصب حتى في مورد الصلاة، ما يتحقق طبيعي النهي إلا باجتناب جميع أفراده. فإن قلت عندئذ يعني قضايا النهي راح تكون كلها من باب التعارض، من باب التعارض من النحو الأول، لأن فإذا التعارض كله جعلته من العموم الاستغراقي فشلون احنا عندنا تزاحمات في باب النهي؟ فكل النهي لا، لأن لا يكون التعارض لا يكون التعارض إلا إذا كان كلا الخطابين من النحو الأول. أما هنا في صلوا لا تغصب بس الخطاب النهي من النحو الأول، وهذا ما يكفي الإدخال في باب التعارض. هذا جواب فإن قلت، فإن قلت أنه إذا تدعي أن النهي كله من العموم الاستغراقي ومن النحو الأول، وقد قلنا أن التعارض منحصر في النحو الأول، فهل كل خطابات النهي راح تكون من التعارض؟ ونحن نعلم بين أيدينا كثير من خطابات النهي تدخل في باب التزاحم. فإن قلت هيك ما قلت هيكو، بس نتبرع عنكم. ما فإن قلت نتبرع بالسؤال والجواب. قلنا في الجواب أنه لا يكفي كون فرد واحد من الخطابين من النحو الأول لتحقق التعارض، بل لابد أن يكون كلا الخطابين من النحو الأول ليتحقق التعارض. وهنا بصلي لا تخصب، بس لا تخصب من النحو الأول، أما صلي مو من النحو الأول من النحو الثاني، فلا يدخل في باب التعارض وإنما يدخل في باب التزاحم واجتماع الأمر والنهي. جيد. قال وكذلك النهي إلى آخره. يقول وفي مثل هذين الدليلين، يعني أنا كتبت ملاحظة هنا مرات شو نقرأ الدليل نكتب ملاحظة فأقرأ لكم إياها على السريع، بس تبقى روح بعدين ما رد لكم تكتبون. أقول النهي من النحو الأول وطبيعته تقتضي الاستغراق، طبيعة النهي تقتضي الاستغراق. شوف والشمول فهو مكذب للصلاة، بل لا تخصب حتى في الصلاة لا تخصب صحيح. ومع ذلك هاي جواب الفئن قلت اللي استغنى لكم إياها، ومع ذلك لا يدخل ومع ذلك لا تدخل المسألة في النحو الأول لاشتراطي فيتش هذا في الجواب. فإن قلت جبت مني فشيت شلون أدافع عن هالفئن قلت جد صحيح على كل ذا أكو اعتراض خلي اعترض مؤترض، يعني احنا هنا لسنا لا وانما ننمي القابليات، قابلياتنا قابلياتكم. يقول ومع ذلك لا تدخل المسألة في النحو الاول، هاي جواب الفئن قلت ماذا استغراق ليش ما تدخل بالنحو الاول؟ لاشتراط كون كل منهما الدليلين الامر والنهي مكذب للاخر في دلالة الالتزامية ليتحقق التعارض فتدخل في بابه، وهنا التكاذب من طرف واحد بس ان في استغراق مكذب بدلالة التزامية للصلاة. اما الصلاة ليس لها طبيعة من النحو الاول حتى مكذبة حتى للغصب، لا ما مأخوذة الشيء. يقول وفي مثل هذين الدليلين اللي هم من النحو الثاني اذا كان على هذا النحو وهو النحو الثاني يكون كل منهما اجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الاخر. ما قال لك صلي وان كنت في مكان مخصوص، ولا قال لك لا تخصب وان كنت في حال الصلاة، كل واحد ملم الاخر ولا شامل لمادة الالتقاء، اي انه غير متعرض بدلالة الالتزامية لنفي الحكم الاخر، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشريع، فلا يقع التعارض بينهما، اذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الاخر في مورد الالتقاء، ولا تعارض بين الدلالات المطابقيتين، يا اخو اكيد او قل لا تعارض بين المطابقيتين لا ذاتا ولا عرضا، لان المفروض ان المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان اجنبي في نفسه عن العنوان الاخر، ولا يشتركا في مادة الاسلام. ما منظوره عموم الافراد حتى يقع انه كل واحد من الناظر ما دام ناظر للتكسر مع الخصوصيات فإذن هو شامل لكل افراد حتى افراد الخطاب السهم، لا ليس الامر هنا كذلك، مناظر للكثرات. وحينئذ وين الدل المطلق خطاب صلي وين دلالة المطلق شروط عضاك دليل خارجي، لا خطاب صلي نفسك انت عمل مع خطاب صلي، لا اذا استفيد الشيء من الخارج هذا ما له علاقة، خطاب صلي وخطاب لا تخص. وحينئذ اي وحين شنو؟ وحينئذ وحين عدم وجود تكاذب لا بين دلالتهم المطابقية ولا دلالتهم الالتزامية، فان حينئذ لا تعارض بينهما، وحين خلنا نختصر الكلام نقول وحين لا تعارض بينهما، فاذا يمكن ان يتوجه كلا الخطابين صلي لا تخصب، شفنا التهافت في الصدور ماكو، صلي ولا تخصب مو مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، صار تهافت في توجيه الخطاب في العالم الفاسق، هذا الخطاب الاول يأمر به هذا ينهاني، صار تهافت في الخطاب، اما صلي ولا تخصب ماكو تهافت في الخطاب لا دلالة مطابقية ولا التزامية، فحينئذ تعارض ماكو. وحينئذ اي وحين عدم وجود تعارض اذا صادف ان ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق، فحاله ان شاء الله تعالى ياتي في الدرس باذنه تعالى يا الله.